آل محمد باختصار نذكر ما تقدم في المحاضرة السابقة، لأن ما سوف نذكره مرتبط بذلك. الذي ذكرناه في المحاضرة السابقة هو أنه من باع ملك نفسه مع ملك غيره، كتاب نفسه باعه مع كتاب غيره بثمن واحد. قلنا إذا افترض على أن الثمن كان يطابق القيمة الواقعية لكتابين، مشكلة ما موجودة في البيع، فإذا أجاز مالك الكتاب الآخر البائع يأخذ حصته أزاء كتاب واحد من الثمن، لأن الثمن يطابق القيمة الواقعية، ومالك ذلك الكتاب إذا أجاز يأخذ حصته أيضا من الثمن، وإذا لم يجيز يسترجع المشتري هذا المقدار إليه ويدفع الكتاب إلى صاحبه الأصلي، هذا الكتاب الثاني الذي لم يجز مالكه. هاي قلنا مشكلة هنا ما موجودة، إذا الثمن طابق القيمة الواقعية، ولذلك السيد الماتن قدس سره لم يتعرض في كلامه إلى هذه الحالة، ولعله من باب وضوح حكمها، إنما الكلام إذا كان الثمن أقل عادة من القيمة الواقعية. في مثل هذا الحالة ذكر قدس سره خلاصة ما تقدم، قال نلاحظ قيمة هذا منفردا كم، وقيمة ذاك منفردا كم، ثم نجمعهما، ثم نجري عملية النسبة، وعلى طبق النسبة يوزع الثمن. مثلا هيك قلنا إذا كان قيمة أحد الثمن كان 5 دنانير ثمن الكتابين، وأحدهما كانت قيمته 10، والثاني كانت قيمته 5، نجمع 10 مع 5 = 15، حينئذ نقول إذا كان صاحب الكتاب الآخر أجاز وهو يستحق أبو 10 الذي قيمته 10، ننسب 10 إلى 15 تساوي 2/3، فيأخذ 2/3 الثمن إذا كان قد أجاز، والبائع يأخذ ما يعادل 1/3. فإذا الثمن 3 دنانير 2 يأخذ ذلك المالك، وواحد دينار واحد يأخذه البائع، وإذا لم يجز الدينارين من يأخذهن؟ وذاك لم يجز هو يسترجعن بعد المشتري ويضمن بجيبه بعد، ويسد جيبه شايل من يرجعن بعد، وما بعد مال الآخر، والبائع يأخذ دينارا واحدا. هذا إذا فرض على أنه كانت القيمة بهذا الشكل، نجمع القيمتين، قيمة هذا منفردا وقيمة ذاك منفردا، وبحسب النسبة نأخذ من الثمن. هذا كله إذا لم يكن لانضمام أحدهما إلى الآخر مزية في زيادة الثمن، وإلا فكل واحد لاحظ منضما المن إلى الآخر، مثل ما قلنا الأم وهي البنت الجارية مع ابنتها، فالجارية وحدها تسوى 6، والبنت تسوى ماذا؟ 4 إذا وحدها، لكن لما يجتمعن القضية تصير معاكسة، الأم تصير أقل والبنت ماذا؟ تصعد قيمتها. ليش هاي ما لنا شغل بها بعد 6؟ نفترض هكذا. ففي مثل هذه الحالة نجمع 6 ويا أربعة عشرة، فحينئذ في مثل هذه الحالة إذا كانت قيمة، إذا كانت الأم هي ملك الغير، إذا كانت الأم هي ملك الغير وهي أربعة ونسبة الأربعة قيمتها أربعة حينما تنضم، ونسبة الأربعة إلى العشرة نسبة الخمسين، فنأخذ خمسي الثمن. أي خمسي الثمن حينئذ يسترجع المشتري إذا لم يجز ذاك مالك الأم، وإذا كان أجازه ندفع ذلك إليه، وهكذا الباقي يأخذه البائع حينئذ. يعني الخمس الواحد الذي هو ماذا؟ خمسين قلنا لهذا، وثلاثة أخماس من الستة إلى البائع. على أي حال هذا كله تقدم فيما سبق. والشيء الجديد من الآن، محاضرتنا الجديدة سوف نشرح فيها إن شاء الله تعالى، والشيء الجديد الذي نريد أن نذكره هو أن العلامة يعني الحلي قدس الله روحه الشريفة له في إرشاده كتاب الإرشاد، إرشاد الأذهان، ما شاء الله العلامة كل أصابع عيده ورجله كان يشتغل، جزاه الله خير جزاء المحسنين، هذا هم توفيق من الله، نسأل الله أن يوفقنا جميعا. له عبارة في الإرشاد، لعل تلك العبارة تتناغم وتتلاءم مع ما ذكره الشيخ الأعظم من أنه يجمع قيمة هذا منفردا وقيمة ذاك منفردا، كتاب في الكتاب تشقلنا، وعلى ضوءه تقسم، يقسم الثمن. عبارة شنو التي ذكرها في إرشاد الأذهان؟ هكذا ذكر قدس سره في الجزء الأول صفحة 360، قال: ويقسط المسمى على القيمتين. صدق مختصرة هذه، هذا أنا أشوف إيجاز بعد غير محبة، الإيجاز مطلوب بس لا تخلي القضية بعد غامضة، نحتاج فرد مدرس يكون يجي ويدرسنا أو يبين لنا هيك ترى مقصود. على أي حال يقسط الثمن على يقسط المسمى على يعني الثمن المسمى على القيمتين، مقصودة من القيمتين يعني شنو؟ قيمة هذا منفردا هذا الكتاب هذا الجزء، وقيمة ذاك منفردا، نجمع القيمتين طبيعي، يعني مقصودة فيما إذا فرض على أن الانضمام ما كان إلى مزية، فنجمع قيمة هذا وقيمة هذا، وحينئذ ننسب بالطريقة الذي تقدمت سابقا. فهذه العبارة تتلاهم مع ما أشار إليه الشيخ الأعظم، ولعله هو المقصود في هذه العبارة، ولا مشكلة حينئذ بناء على هذا. فإذا كانت قيمة أحد الثمن، إذا كان هيك خلينا نقول كما بينا سابقا الثمن كان ثلاثة دنانير، وقيمة هذا الكتاب منفردان، قيمة هذا الكتاب منفردان، قيمة هذا الكتاب منفردان كانت اثنين، وقيمة الآخر كانت واحد دينار واحد، فنجمع الاثنين مع الواحد ثلاثة، ننسب الاثنين إلى الثلاثة تساوي نسبة الثلثين، فثلثي الثمن هذا يأخذه وثلث الثمن ذاك يأخذه كما بينا سابقا. مو بعيد مقصود هذا، بعد لا تطولها، فمشكلة حينئذ ما موجودة في البين. ولكن المحقق في الشرائع كان له توجد له عبارة لعله ينتابها شيء من الغموض. العبارة التي ذكرها في الشرائع هكذا في الجزء الثاني صفحة 268 قال: ويقسط الثمن بأن يقوم جميعا ثم يقوم أحدهما. هاي عبارة المحقق في الشرائع. قريب منها في اللمعة الدمشقية الشهيد الأول أم له عبارة شابه عبارة المحقق في الشرائع. في اللمعة الدمشقية هكذا قال: بعد تقويمهما جميعا ثم يقوم أحدهما. المصدر همات الروضة البهية، تراجع المتن في الروضة البهية طبيعي الجزء الثالث صفحة 239. هسه تعالوا يا عبارة المحقق في الشرائع، دعيفنا من عبارة اللمعة. قال: ويقسط الثمن بأن يقوم جميعا ثم يقوم أحدهما. ماذا يقصد المحقق من هذه العبارة؟ هل يقصد نفس ما ذكر العلامة في إرشاد الأذهان والذي هو نفس ما ذكر منه واختار من هو الشيخ الأعظم؟ والشيخ الأعظم قال تجمع قيمة هذا منفردة وقيمة ذاك منفردة، وينسب قيمة بعد الجمع ينسب قيمة هذا إلى المجموع. إذا نسبة الثلث نأخذ ونعطي ثلث الثمن لهذا وندفع الثلثين لذاك. مقصود هذا نفس مقصود العلامة وما أشار إليه الشيخ الأعظم. فإذا كان مقصود هذا فنعم الوفاق والصلح خير، لكن أكو احتمال أن مقصود شيء آخر وأكو قرين عليه. قصد من قوله مقصود من قوله بأن يقوم جميعا ليس قيمة هذا منفردا تجمع مع قيمة ذاك منفردا كما ذكر الشيخ الأعظم، لا 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 لا، وإنما مقصود اثنيناتهم انضم واحد إلى الثاني ونقومهم في حالة الانضمام لا في حالة الانفراد، لأنه هذا منفردا يقوم وذاك منفردا وتجمع القيمتان المنفردتان كما ذكر الشيخ وذكر العلامة في الإرشاد، لا، مقصود على أنه نلاحظ قيمة المجموع بما هو مجموع لا بعد ضم القيمة المنفردة لهذا إلى القيمة المنفردة لا 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 لا, لا. والقرينة على ذلك على أن هذا مقصوده وليس مقصوده قيمة هذا منفردا انضمها إلى قيمة ذاك منفردا. أكو قرينة في نفس العبارة بلا نظارة، ما يحتاج إلى نظارة، واضحة، وهي شنو؟ وهي قوله ثم يقوم أحدهما. ثم يقوم هو إذا كان التقويم أولا لهذا منفردان ولهذا منفردان وجمعت القيمتان المنفردتان، فبعد ما تضعي يقول ثم يقوم، جاي مرة ثانية يعني، ثم يقوم هذا منفردا وينسب إلى قيمة المجموع، هذا ما له داعي بها. فلا بد هذا قرينة، لأن المفروض قد قوم منفردا فيما سبق وجمعت القيمتان المنفردتان بعد ليش تقولوا يقوم منفردا بعد ذلك؟ أي زيادة؟ وكان المناسب بالتعبير شي يقول إذا يريد شنو مثل ما كان الشيخ الأنصاري يريده شلون يصف العبارة؟ يلا أنا وياك بالله خلنا نتعاون خلنا نتعاون وتعاونوا على البر والتقوى. مناسب شلون يعبر؟ هيك يعبر بأن يقوما جميعا ثم يلا الحكي هنا هو لا تقرأ لي فيه وتشلب بيها يلا قول ثم تنسب القيمة المنفردة لهذا إلى المجموع إلى قيمة المجموع لأنه يقوم مرة ثانية منفردا إذا هو قوم منفردا في المرة الأولى هذا قوم منفردا هذا قوم منفردا وجمعت القيمتان المنفردتان بعد ما كدا يجي يقول يقوم منفردا. فلو كان مقصودا مثل مقصود الشيخ الأعظم ومثل مقصود العلامة في الإرشاد كان من المناسب أكرر مرة ثانية مرة ثالثة كان من المناسب أن يقول بأن يقوما جميعا وتنسب القيمة المنفردة لهذا إلى المجموع إلى مجموع القيمة هيك يكون يعبر مو يقوم مرة ثانية أحدهم على أي حال. فإذن المحقق في الشرائع لم يقوم هذا منفردا وهذا منفردا ويجمع القيمتين المنفردتين لا كما صنع الشيخ الأعظم بل أنه لاحظ قيمة المجموع بما هو مجموع هكذا. وحينئذ الإشكال وحينئذ الإشكال عليه واضح ليش على هالطريقة ليش يلزم الإشكال على هالطريقة الذي يذكرها المحقق ليش يلزم الإشكال إذا هذا مقصوده يعني يقوم أولا المجموع بما هو مجموع ثم يقوم هذا منفردا وحده وحده وتنسب القيمة المنفردة إلى قيمة المجموع وبتلك النسبة يؤخذ من الثمن. إذا هذا مقصود ليش يرد الإشكال عليه؟ من باب على أنه أنت لما نجمعت البينات ما لاحظت قيمة كل واحد منفردا فلعل للانضمام فلعل للانضمام بعد افتهمت شريد أقوله مزية في زيادة القيمة والحال أن المفروض كل واحد هو يستحق كل واحد هو يستحق مبيعه منفردان كتابه منفردان للمجموع فما إلى معنى حينئذ نلاحظ قيمة المجموع بعد فرض أن كل واحد هو يستحق ملكه منفردا عن ذاك. فمن المناسب ملاحظة القيمة المنفردة ثم تجمع هذه القيمة المنفردة وتضم إلى القيمة المنفردة تلك و بعد ذلك يعني قلنا لو واحد قومة كما ذكرنا فيما سبق لو واحد قومة بستة على ما ذكرنا فيما سبق لو قومة أحدهما باثنين واحد قومة بمن بواحد حينئذ نجمع يصير المجموع مجموع القيمتين ثلاثة ثم ننسب قيمة هذا أبو الثنين إلى الثلاثة نسبة الثلثين ناخذ ثلثين من الثمن على طريقتنا هتشي أما على هذه الطريقة لا، نلاحظ هذا منضمن إلى ذاك، ولعل القيمة ترتفع بانضمام هذا إلى ذاك. إذن يرد الإشكال على المحقق وعلى الشهيد الأول بأنه لا وجه لملاحظة قيمتهما معا مجتمعين، لأنه بالاجتماع قد ترتفع القيمة، والمفروض وكل واحد يستحق ماله منفردا عن الآخر، فما إلى معنى نلاحظ قيمة هذا حالة انضمامه إلى ذاك، بل نلاحظ قيمة هذا منفردا عن ذاك. فالصحيح إذن ما أفاده العلامة لحد الآن، لحد الآن الصحيح إذن ما أفاده العلامة في الإرشاد والشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريفة، ولكن يبقى إشكال قد يسجل أيضا على من يسجل؟ على الشيخ الأعظم، طريقة الشيخ الأعظم الذي لاحظ قيمة هذا منفردان وقيمة ذاك منفردان وجمع القيمتين المنفردتين، فإنه ربما يكون للاجتماع مدخلية. فمثلا لو كان عندنا مصراع باب واحد يستحقه هذا زيد احد المصراعين، والمصراع الثاني يستحقه عمرو، فلا معنى لان نلاحظ قيمة هذا المصراع منفردة عن قيمة ذلك المصراع، إذ هي الباب المركبة من مصراعين، قيمة كل مصراع حالة انضمام إلى المصراع الثاني أكثر من القيمة للمصراع الواحد حالة انفراده. فإذا كان هذه الباب عندنا باب، هذا باب الدار، هذا المصراع لزيد وذلك المصراع لعمرو، هذا المصراع ايش بده يسوى الآن؟ جيب المقوم حالة الذي هو منضم علما إلى المصراع الثاني ايش قد؟ لا يساوي القيمة المنفردة، قيمة المنفردة قد دينار، لكن لما نتلاحظ منضما إلى المصراع الثاني قد يساوي دينار ونصف أو يساوي دينارين. صحيح أنا أملك هذا وحده وصاحبي يملك ذاك وحده، لكن المفروض على أنه هما مجتمعان، الآن هذه باب موجودة ومنضم هذا المصرع إلى ذلك المصرع، فلا معنى لملاحظة القيمة المنفردة لأحد المصرعين منضمها إلى القيمة المنفردة لذلك المصرع، بل المناسب نضم قيمة هذا المصرع حالة انضمامه إلى ذلك المصرع، وهكذا نلاحظ ذلك المصرع حالة انضمامه إلى المصرع الأول، وحينئذ القيمة لعله تزداد. فهذا المصراح الأول لو لاحظناه منضما إلى المصراح الثاني قيمته ترتفع، وإن كان المصراح الثاني ليس ملكي، ملك أخي، ملك إنسان آخر، لكن المفروض على أنه هما منضمان الآن. فلا بد وأن نلاحظ كل مصراح حالة انضمامه إلى الآخر ونجمع القيمتين، ونجمع القيمتين بهذا الشكل، يعني قيمة هذا منضما إلى ذاك اللي هي مرتفعة، هاي نلاحظها، انضمها إلى قيمة المصراح الثاني حالة انضمامه إلى المصراح الأول. وطبيعي هذه حالة الانضمام ليست دائما تصعد بالقيمة، قد تنزل بالقيمة. في المصراع الباب إذا انضم إلى المصراع الآخر صعد، هذا يصعد القيمة، لكن أحيانا قد ينزل من القيمة كما في المثال السابق الذي ذكرناه، وهو الأم مع بنتها. فالأم إذا وحدها قيمتها زايدة، لكن إذا عدها بيت ما راح يستفاد منها الأم كما يرى، راح تنشغل ويا بيتها تضوجنا بيتها بعد، وما نستفيد منها كما يرى من الأم، فتنزل قيمتها. فإذا على هذا الأساس كان من المناسب للشيخ الأعظم ألا يطلق عبارته، لا يقول دائما وأبدا نلاحظ قيمة هذا منفردا وقيمة ذاك منفردا ونجمع القيمتين ثم ننسب قيمة كل واحدة منفردة إلى قيمة المجموع، هذا على أطلاقه باطل. بل يلزم أن يفصل. التفصيل شلون يصير؟ هيك نفصل. إذا فرضنا على أن قيمة كل واحد بالانضمام لا ترتفع ولا تنخفض، فنلاحظ قيمة كل واحد منفردا وانضمها إلى قيمة الآخر منفردا ونجمع القيمتين ثم ننسب قيمة كل واحد منفردا إلى مجموع القيمتين. أما إذا فرض أن الانضمام كان يؤثر على القيمة فنلاحظ كل واحد حالة، إذا فرض أنه منضم إلى الآخر كم قيمته، وهكذا الثاني لو فرض أنه منضم للأول كم قيمته، نجمعهما وننسب القيمة المنفردة إلى هذه القيمة، قيمة المجموع بهذا الشكل. والسيد الماتن قدس الله روحه الشريفة، سيد الخوئي، تفادى هذا الإشكال في عبارة المتن، فلذلك فصل كما أوضحنا سابقا وقال إذا فرض على أنه قيمة كل واحد بالانضمام وعدم الانضمام لا تتغير، فنلاحظ قيمة كل واحد منفردا ونجمعها مع الثاني ثم ننسب القيمة المنفردة لهذا إلى قيمة المجموع بالشكل الذي بيناه سابقا. وإذا فرض أنه انضمام أحدهما إلى الآخر يؤثر في زيادة القيمة أو في خفض القيمة، فيلزم ملاحظة قيمة كل واحد حالة انضمامه إلى الآخر ونجمع القيمتين ثم نقوم بعملية النسبة. هذا الذي ذكره السيد الخوئي هو رد على الشيخ الأعظم وتفاديا للإشكال الوارد على الشيخ الأعظم، جزاهم الله خير جزاء المحسنين. فالنتيجة إذن على هذا الأساس المناسب التفصيل، لا كما صنع الشيخ الأعظم من أنه دائما يلاحظ القيمة المنفردة لهذا والقيمة المنفردة لذا، لا، وإنما نفصل. إذا الانضمام لا يؤثر على القيمة فنلاحظ قيمة كل واحد منفردا، وإذا يؤثر فنلاحظ قيمة كل واحد لو كان منضما إلى الآخر. ثم ننسب هذه القيمة إلى قيمة المجموع كما صنع السيد الماتن. فما صنعه السيد الماتن قدس سره هو في الحقيقة رد على الشيخ الأعظم. فالشيخ الأعظم اقتصر على الشق الأول قال دائما القيمة المنفردة نجمع مع القيمة المنفردة، بينما السيد الماتن وفاقا علما للسيد اليزدي طبيعي هي هاي اللي أول التفت لها السيد اليزدي جزاه الله خير الجزاء، وإحنا الآن يم السيد اليزدي اللهم ارحمه مكاننا هسه الآن في هذا الزمان الذي نطي الدرس وحدنا السيد اليزدي هنا مدفون، هاي مقبرة السيد اليزدي هنا، هذا مسجد عمران، هذا المكان هو مقبرة السيد اليزدي. على أي حال فلا بد إذن المناسب التفصيل كما فصل السيد الماتن وفاقا للسيد اليزدي. قدس الله أسرارهم جميعا، اللهم صل على محمد وآل محمد.